بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الموضع الثاني من المواضع الأربعة في مسألة الدهن المتنجس. كان السؤال في هذا الموضع: هل يجب على البائع أن يخبر المشتري بنجاسة هذا الدهن حالة البيع أو لا يجب؟ المصنف رحمه الله قال: نعم يجب عليه، يجب عليه. وفصل المصنف رحمه الله أن هذا الوجوب هل هو وجوب تكليفي أم وجوب شرطي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ودخلنا في بعض المواضيع التي ترتبط بمسألتنا هذه، وهي قاعدة التغرير والحالات المتصورة. المصنف اليوم يريد أن يرجع إلى أصل البحث، الموضع الثاني. المقدس الأردبيلي رحمه الله استدل على وجوب الإعلام عن النجاسة، وجوب إخبار المشتري عن نجاسة الدهن، استدل بدليل آخر غير الدليل الذي ذكرناه في بداية المسألة. الدليل الذي ذكرناه في بداية المسألة هو الروايات. إذا بنينا على أن قصد الاستصباح ليس شرطا في المعاملة في البيع، في بيع الدهن المتنجس، فيجب الإعلام من باب الروايات، وهذا الوجوب وجوب نفسي تكليفي، الروايات دلت عليه وليس وجوبا شرطيا، وجوب نفسي. الأخبار هي التي دلت على وجوب الإعلام عن نجاسة الدهن. أيضا قاعدة التغرير أيضا تدل على ذلك، يعني الروايات التي تدل على قاعدة التغرير تدل على وجوب الإعلام. هذا هو الدليل الذي ذكرناه نحن، والكلام للمصنف رحمه الله، أنا أتحدث نيابة عن المصنف. هذا هو دليلنا على وجوب الإعلام، لكن المقدس الأردبيلي ذكر دليلا آخر على وجوب الإعلام عن النجاسة. الدليل هو، الدليل يبتني على أن النجاسة عيب خفي، فإن العيوب في المعاوضات على قسمين: عيب جلي واضح، إما واضح لكل الناس للعرف، وإما هو واضح للمشتري على الأقل. عيب جلي واضح بين. إذا كان العيب جليا واضحا لا يجب على البائع أن يخبر المشتري عنه، لا داعي إلى ذلك. هذا عيب واضح للجميع، واضح لك أنت المشتري، لا يجب علي الإخبار. وتارة يكون العيب عيبا خفيا لا يطلع عليه عامة الناس ومنهم المشتري عليكم السلام. عيب خفي، كسر، وهذا الكسر التأم على غير الصحيح، سلعة منزلية فيها عطل داخلي لا يظهر لمن؟ لغير المتخصص اللي ما يفتح الجهاز. عيب خفي، العيب الخفي لابد من ذكره وإطلاع المشتري عليه، وإلا سوف تدخل المعاملة في باب الغش. حتى لا يلزم الغش لابد أن أذكر للمشتري أن هذا أن هذه السلعة فيها عيب. عليكم السلام. إذا لابد في العيب الخفي من إطلاع المشتري وإخباره وإعلامه عن العيب. في مورد كلامنا النجاسة عيب وليست ظاهرة، إذ المشتري إن لم أخبره أنا لن يعلم بها. النجاسة عيب في الشيء، لأن الإنسان إذا يأخذ شيء طاهر، هذا الدهن إذا كان طاهر يقدر يستعمله بكل شيء، لكن لما كان نجس لا يحق له الاستعمال إلا في باب واحد وهو الاستصباح، فهو عيب في الشيء وهو خفي أيضا، فلا بد من الإعلام عنه، لا بد من إخبار المشتري به. هذا هو دليل المقدس الأردبيلي رحمه الله. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال أنا ما أقبل على هذا الدليل، عندي إشكالين عليه. الإشكال الأول، هذا الدليل أخص من المدعى، المدعى هواي أكبر من هذا الدليل. المدعى إذا كان عندك دهن متنجس وأردت أن تبيعه لابد لك أن تعلم به، تخبر عن نجاسته إذا تريد تتعاوض عليه، لابد أن تخبر عن نجاسته. بل مو بس البيع، أنحاء المعاوضات المختلفة، أي معاوضة تريد أن تجريها على هذا الدهن المتنجس لابد من الإعلام عن نجاسته. هذا واحد. اثنين، معاملات ليست من باب المعاوضات، معاملة مجانية. أنا قاعد ببيتي ومخلي إجاني صديق وأبحت له أن يستعمل ما هو موجود في كل بيتي، وكان من ضمن الأشياء الموجودة في البيت هذا الدهن المتنجس. هذه إباحة، هذه إباحة. أنت إذا تروح إلى بيت صديقك أو صديقك أذن لك في الدخول إلى بيته والتصرف، ما ملكك شيء، وإنما أباح لك التصرف في هذه الأمور بنحو الإباحة، أجاز لك التصرف مو أكثر من ذلك. فأنا أبحت له ذلك التصرف، وهذه الإباحة إباحة مجانية. ما دام أبحت له التصرف في هذا الدهن المتنجس لابد أن أعلمه. هذه واحد. لأن إذا شلت له هدية وأعطيته لصديقي، شلت هذا الدهن المتنجس وأعطيته وكانت الهدية غير معوضة، تلاحظوا هدية غير معوضة يعني معاملة مجانية، أيضا لابد من الإعلام عنه. إذن مدعانا كبير، ليس في باب البيع فقط، مدعانا يشمل باب المعاوضات كلها، بل يشمل الإباحات والهبات غير المعوضة، المعاملات المجانية. هذا دعوانا، هذا مدعانا. بينما هذا الدليل مات المقدس الأردبيلي يجري في باب البيع فقط، أو قل يجري في باب المعاوضات فقط. البيع إذا تريد تبيع هو عيب خفي لابد من ذكره، إذا تريد تبيع أو تريد تتعاوض على هذا الدهن المتنجس لابد من الإخبار عن نجاسته، لأن النجاسة عيب يلزم من السكوت عنها الغش في المعاملة. إذن دعوانا كبيرة والدليل أخص من المدعى. لأن الإباحة المجانية شنو؟ الهبة غير المعوضة شنو؟ والعيب خفي والمعاملة هنا بها مشكلة لأنها يلزم منها الغش. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، طبعا هذا الإشكال الأول قد واحد يجي يشكي يقول شيخنا إحنا أولا كلامنا مو كل المعاملة، مو كل إحنا كلامنا بالبيع أصلا، إحنا من بدينا المسألة إما نتكلم بخصوص البيع أو نتكلم بخصوص المعاوضات، ما عندنا شيء مدعاء كبير. وقد يدعى العكس أصلا، أن الأردبيلي رحمه الله يقول أنه لابد من الإعلام مطلقا، لابد من الإعلام مطلقا في كل أنحاء المعاملات، معاوضة أو غير معاوضة، قد يدعى أيضا. وهذا أحد وجوه فتأمل اللي ذكرها المصنف. الإشكال الثاني، العيب ترى يكون عيبا اصطلاحيا عرفيا، يعني الناس يسمون هذا عيب، حينئذ سوف تنقص مالية الشيء. إذا كان هناك في الشيء عيب اصطلاحي عرفي هذا يؤدي إلى نقصان المالية، فالذي يؤدي إلى نقصان المالية لابد من الإخبار عنه. أنا قاعد أعطيك شيء أقل من المالية المفروضة والمتفق عليها، إذن لابد أن أخبرك عنه حتى لا يلزم من ذلك نقص في المالية، يلزم من ذلك الغش. وبالتالي هذه النجاسة هل هي عيب عرفي اصطلاحي؟ لو كنا نقبل ذلك، لو قلنا أن النجاسة عيب عرفي اصطلاحي، يصح كلام الأردبيلي بلا نقاش، لا بد من الإخبار عنها لأنها تؤدي إلى نقصان المالية، ولا بد من إطلاع المشتري على أن المبيع ماليته منقوصة، هو يعطيك أكثر من قيمته الحقيقية، وبالتالي يكون أكلا للمال بالباطل بإزاء ذاك الزائد عن المقدار المقابل، عن المقدار الحقيقي. إذن إذا كان عيب اصطلاحي فالحق مع الشيخ الأردبيلي رحمه الله. وأما إذا لم نقل بأنه عيب اصطلاحي، ليس عيبا عرفيا، وإنما النجاسة عيب لا يراها العقلاء عيبا ولا يراها العرف عيبا، وإنما لأجل أنها منكر وحرام واقعي وقبيح واقعي فهو عيب. عيبيتها ليست عيبية عقلائية عرفية، مو هي العيوب مثل أي عيب آخر، تشتري لك كتاب فيه عيب لأجل أن بعض أوراقه غير مطبوعة أو ممزقة لأن في جلده عيب، تشتري لك حيوان وفي هذا الحيوان عيب معين، جهاز منزلي فيه عيب، الناس يسمونه عيب. أما هذا الدهن المتنجس، هل أن النجاسة عيب من هذا القبيل؟ لا، وإنما عيبيته باعتبار أنه أن تناول النجس حرام واقعي، قل منكر واقعي، قل قبيح واقعي، أمر قبيح فيكون عيبا. حينئذ إذا قبلنا هذا المنشأ الثاني للعيبية، العيبية الثانية، ماكو عيبية اصطلاحية، إذا قبلنا هذا فنقول نعم يجب الإعلام. لكن لماذا يجب الإعلام؟ لما ذكرناه نحن، يجب الإعلام لأن فيه تغرير، لأن فيه تغريرا بالمسلم، إلقاء لهذا المسلم في الحرام الواقعي، لابد إذن من إعلامه. هذا ما نستفيده من الروايات في مسألتنا، أو الروايات مع قاعدة التغرير، لا لما ذكره الشيخ الأردبيلي رحمه الله من أن هذا عيب أصلا. حتى لو في تلك المسألة بنينا على أن العيب مطلقا لا يجب الإعلام عنه، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى لو بنينا على عدم وجوب الإعلام عن البيع عن العيب، هنا نقول لا بد من الإعلام لأنه إلقاء لهذا المسلم الجاهل في المفسدة. إذن هذا إذا قبلنا هذا الوجه الثاني للعيبية، أنه بلي منكر حقيقي، حرام واقعي، قبيح، إذن لابد من الإعلام. وأما إذا انكرنا هذا الوجه الثاني وقلنا لا، ليس قبيحا في الواقع النجس، أن واحد يتناول النجس مدام ما يعلم به، مدام هو الجاهل، لا قبح فيه، لا حرمة واقعية فيه، حينئذ هذا مو عيب أصلا، لا هو عيب عرفي اصطلاحي، ولا هو عيب بمعنى القبح الواقعي والحرمة الواقعية، فلا عيب، فلا يجب الإعلام أصلا، لأنه ليس هناك من تسبيب وإلقاء في الحرام الواقعي وفي القبح الواقعي، فلا يجب الإعلام أبدا. بعدين هم قال فتأمل، هذا التأمل احتمال أيضا يرجع للوجه، يرجع للإشكال الثاني، احتمال يرجع للإشكال الأول واحتمال يرجع للإشكال الثاني. خلي أطبق هذا المقدار. ثم إن بعضهم
إنسان لا وعي بعد يبطل البيع لو خيار
إيه، هذا كلامه بلي، هل أن في المقام إذا قلنا أنه عيب يبطل البيع، لا يثبت الخيار، خيار العيب لا يؤدي إلى بطلان البيع، وإنما غاية ما يحصل خيار العيب. هذا وجه أيضا ده. ثم إن بعضهم، هذا بعد أن أنهينا الحالات الأربعة وأتممنا الكلام فيها واتضح متى يجب على الإنسان أن يتدخل، متى يحرم على الإنسان في، متى يحرم على الإنسان أن يؤثر في إيجاد الحرام من الشخص الآخر، ومتى لا يحرم، متى يجب الإعلام ومتى لا يجب. بعد أن فصل المصنف ذلك قال فلنرجع إلى أصل المسألة، فلنرجع إلى أصل المسألة. أصلا الإعلام واجب لو مو واجب؟ ذكرنا أنه واجب، واستدللنا على ذلك بالروايات وأيضا بروايات قاعدة التغرير. لكن ثم إن بعضهم، وهو الشيخ الأردبيلي رحمه الله، شيخ أحمد الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وهو من المحققين رحمه الله، استدل على وجوب الإعلام، إعلام المشتري بنجاسة الدهن، بأن النجاسة عيب، عيب خفي، والعيب الخفي لا بد من إظهاره وإخبار، فيجب إظهارها، يجب إظهار النجاسة، لأن العيب الخفي يجب، العيب الخفي الذي لا يظهر للمشتري حتى لو تفحص السلعة جيدا، لن يتوجه إلى نجاسة السلعة الدهن المتنجس، لا بد من الإعلام عنه لكي لا يلزم الغش في المسألة. طبعا هذا في البيع يجب الإظهار، في سائر المعاوضات أيضا يجب الإظهار، مطلقا يجب الإظهار. وفيه الإشكال الأول، مع أن راح يذكر الإشكال الأول، مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، يريد يقول الدليل أخص من المدعى، مدعانا ما هو؟ هذا وجوب الإعلام على القول به، على القول بوجوب الإعلام عن نجاسة الدهن، ليس مختصا بالمعاوضات مثل البيع، مثل الهبة المعوضة، مثل الصلح، بل يشمل مثل الإباحات، إباحة التصرف اللي هي معاملة مجانية، تدخل في باب المعاملات المجانية، معاوضة، إباحة التصرف، تبيح لضيفك أن يأكل ويشرب ما شاء من بيتك، من هذه السفرة الموجودة، هاي إباحة التصرف، هاي مو معاوضة. والهبة، الهبة غير المعوضة، وأما الهبة المعوضة فإنها من المعاوضات. والهبة بل يشمل، وجوب الإعلام ليس مختص بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، هذا هو المدعى، هذا هو مدعانا. ودليل الأردبيلي أخص من هذا المدعى، فإنه لا يجري إلا في باب البيع والمعاوضة خاصة. الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أن وفيه أن، هذا الإشكال الثاني، أن كون النجاسة عيبان، إذا قلنا أنها عيب لا لأجل أنها عيب واقعي عرفي اصطلاحي، لا، وإنما لكونه منكرا، أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا، ليس إلا نفي نفي، فيصير إثبات، نقدر نوخر اثنيناته، أن كون النجاسة عيبا ما هو معناه؟ لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، لما قال ليس إلا يقول يعني ليس عيبا إصلاحيا عرفيا، وإنما من باب المنكر الواقعي والقبيح، فهي ليست من العيوب الإصطلاحية. وعليه، فإن طبعا لو كان من العيوب الإصطلاحية يصح كلام الشيخ الأردبيلي بغض النظر عن الإشكال الأول، مع غض النظر عن الإشكال الأول، فإن ثبت ذلك وأن عيبيتها من هذا الباب، منكر واقعي وقبيح، حرم الإلقاء فيه، فإن ثبت ذلك ثبت أن النجاسة منكر واقعي وقبيح واقعي، حرم الإلقاء فيه في هذا المنكر الواقعي والقبيح الواقعي مع قطع النظر عنه. طبعا حرم الإلقاء باب إلقاء وتغرير المسلم في المفسدة في الحرام، مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، مع قطع النظر عن هذه المسألة التي ذكرها الأردبيلي رحمه الله، يجب الإعلام بالنجاسة. قلنا بوجوب إظهار العيب أو لم نقل بوجوب إظهار العيب؟ لأنه يحرم على الإنسان أن يلقي جاهلا مسلما في الحرام الواقع. وإلا لم نقبل أنه عيب، لم يثبت أنه أن النجاسة منكر واقعي وقبيح، لم يثبت ذلك لم يكن عيبا، لأنه مو منكر واقعي. المنكر الشيء يكون قبيح ويكون منكرا واقعيا في النجاسة على الأقل، إذا علمنا بها، أما مع عدم العلم بالنجاسة لا يكون منكرا واقعيا وقبيحا واقعيا وعراما واقعيا، حينئذ لم يكن عيبا، لأنه بعد مو عيب اصطلاحي ولا هو عيب عرفي. فلا المنشأ الأول للعيبية متوفر فيه ولا المنشأ الثاني للعيبية متوفر فيه، فكيف يصح كلام الشيخ رحمه الله؟ الموضع الثالث، في هذا الموضع الثالث يقع البحث حول مسألة أو حول قيد تحت السماء، هل يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء؟ وأما لو استصبحت به تحت الظلال فهو محرم، يحرم عليك أن تستصبح بالدهن المتنجس تحت الظلال، لابد أن تستصبح به تحت السماء. هذا هو الموضع الثالث اليوم وبكرة، هذا بحثنا. يصير واحد يخلي دهن متنجس بالفانوس باللالة ويشعلها بالغرفة، لو ما يصير لازم نقول له بالساحة مالت البيت وهي الضويلة، تخلي بداك الغرفة خلي وقود طاهر. هذا هو بحثنا. هناك قولان في المسألة. القول الأول يقول يجب تحت السماء ولا يجوز تحت السقف، وهذا القول أولا هو المشهور. ابن إدريس قال أصلا لا خلاف فيه، لا يوجد خلاف ظاهر فيه. الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط قال روى أصحابنا، يعني عندنا رواية تقول لابد أن تستصبح تحت السماء وليس لك أن تستصبح به تحت السقف، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا يجب، تقدر تستصبح به جو السماء أو جو السقف تحت الظلال. القول الأول يتضح من هذا العرض البسيط أن القول الأول ما عنده رواية إلا الإجماع المدعى أو ادعاء عدم الخلاف. اثنين، الشهرة كما سيذكر المصنف أنها شهرة محققة، يعني أنا محصل لها، واضحة عندي أنا المصنف. ثلاثة، رواية واحدة مرسلة ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه بقوله وروى أصحابنا. إذن القول الأول ليس لديه دليل إلا ذني الثلاثة. وأما القول الثاني، القول الثاني عنده دليل لو ما عنده دليل؟ نعم عنده دليل، ودليل هم جميل. ما هو دليله؟ دليله مرت في صدر هذه المسألة أربعة روايات، هاي اللي قال عنها المصنف أنها مستفيضة. هذه الروايات كلها كانت مطلقة، لم يرد في واحدة منها قيد السماء. لا يوجد مثل هذا القيد، حينئذ إذا عد روايات كثيرة، هذه الروايات هي في محل، في مقام البيان. يجي واحد يسأل المعصوم عليه السلام، يقول له أنا عندي الدهن متنجس أسوي به، يقول له استصبح به. إذا أكو حيثية أنه يا مكلف ما يصير تستصبح به تحت الظلال، روح تحت خلي تحت السماء واستصبح به، لابد أن يذكر هذا القيد، يذكر بعد شو وقت يذكر هذا القيد؟ بعد فوات محل الحاجة. إذن روايات كثيرة في مقام البيان ولم يذكر فيها هذا القيد، فهي آبية عن التخصيص والتقييد، لا يوجد لها قيد. القيد إما أن يكون قيدا داخليا في نفس الروايات المعصوم عليه السلام يذكر، فيكون قيد متصل داخلي، وإما قيد خارجي. القيد الداخلي ما موجود، فإنها برمتها خالية عن اشتراط السماء، قيد داخلي ما موجود. وقيد خارجي أيضا ما موجود. شلون ما موجود شيخنا؟ أصحاب القول الثاني كيف ما موجود؟ نحن نعرض بخدمتكم قيدا خارجيا، ما هو؟ رواية المبسوط، فإن هذه الرواية دلت على هذا القيد. راح يقول أصحاب القول الثاني ولكنها ضعيفة مرسلة لا سند لها فغير مقبولة. إحنا نجاوبهم نقول لهم لا، هي مجبرة مجبورة بالشهرة. أي شهرة؟ الشهرة المحققة، فهي مجبورة بالشهرة المحققة. الأصحاب أكو شهرة محققة، أكو شهرة عليها العلماء. إذا ندور نجيب فد قائمة طويلة من علماءنا يبنون على اشتراط كونه تحت السماء، إذن لابد من كونه تحت السماء في آراء المشهور. فإذن المشهور يعملون وفقا لهذه الرواية. ما هو الدليل الآخر؟ إذن عندنا دليل، يعملون وفقا لهذه الرواية. إذن عندي رواية وإن كانت ضعيفة سندا، لكن عمل المشهور بها يعطيها قوة سندية، يجبر ضعفها السندي. حينئذ راح تتعارض، حينئذ سيكون هناك ابتداءها سيكون هناك تعارض بين هذه المطلقات التي لا نرتضي بسهولة تقييدها مطلقة، وبين هذه الرواية التي ذكرت في المبسوط. فنحن بين حلول ثلاثة. الحل الأول، العلاج الأول، أن نقيد هذه المطلقات بهذه الرواية. وكم له من نظير في الفقه، أصلاً عندك هواي مطلقات، تجيك رواية واحدة تقيد، بل تجيك آية قرآنية مطلقة وتجيك رواية تقيد. الآية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس، والرواية المقيدة ذكرها إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه. فإذن طبيعي نقيد هذه المطلقات بهذه الرواية، وهذا جمع عرفي، فيرتفع التعارض أساسا من الأصل. هذا واحد. الحل الثاني، أن نحمل هذه الرواية على إرادة الاستحباب. الأفضل للإنسان، الأفضل للإنسان إذا أراد أن يجعل وقودا هو الدهن المتنجس لا يستصبح به إلا تحت السماء. الأفضل يقدر يستصبح، لكن يخالف الأفضل، فمن يتصرف بالمطلقات؟ الروح علما للرواية التي ذكرت في المبسوط، نتصرف بهذه الرواية ونحافظ على الإطلاق مات الروايات المطلقة. الحل الثالث أن نقول أن هذه الرواية التي رواها شيخنا الطوسي رحمه الله هي رواية إرشادية، فإن الرواية هذه بناء على صدورها منهم صلوات الله وسلامه عليهم يريدون أن ينبهونا ويرشدوننا إلى أنكم إن استعملتم هذا الدهن المتنجس كوقود فإن هذا يؤدي إلى تنجيس السقف، وتنجيس السقف محرم، سلك أن تنجس سقفك. سوف تتطاير أجزاء دهنية دقيقة حرمة تنجيس السقف بناء على حرمة تنجيس السقف، وهذا ما علل به الشيخ الطوسي رحمه الله. والعلامة الحلي هم أضاف هذه الفذلكة، قال لأنه إذا تستعمل أنت الدهن المتنجس ستتطاير أجزاء دهنية دقيقة، وهاي الأجزاء تروح للسقف، تروح إلى بدنك، تروح إلى ملابسك، وأنت بعدين راح تصلي وراح عندهم تلزم السقف والجدران، تمطر الدنيا، إذا مطرت الدنيا راح ينزل عليك من السقف مي، وهذا المي يمر على الأجزاء الدهنية التي التصقت في السقف، تنزل على ملابسك وصلاتك وطعامك. فإذا أنت صليت صلي بالنجس، وإذا أكلت لعله يصير ويا طعامك شيء نجس. بلي ما يصير واحد بعد النجس
سقف،
ما يصير بعد،
ما واحد
نعم نقول بيه بعده شو نسوي بعد؟ يحرم على أي واحد أن ينجس سقفه، جدرانه،
أي شيء بعد.
أي بلي. لكن شوف مثلاً أقدر أنجس ملابسي، أقدر الآن أي دم بإيدي أنجس ملابسي، ليش؟ لأنه هذا مكان محدد ومعلوم وراح أطهره، زين؟ أقدر أنجس المكان اللي قاعد بي أنا، أذب عليه دم، أقدر، لأنه أعرف هذا المكان وكذا. أما هتشي أجيب شيء نجس وأوقد فيه النار وأخلي الوضع كله يتنجس، وبعدين أنا أستعمله في الصلاة وقد يتخرب شغلة الأكل وما أدري إيش. هاي اللي تذكرون إشكالات صحيحة، هم اللي قال الشيخ، هم اللي قلتوا سيدنا، هذه إشكالات صحيحة. أولا استحالة، أولا لا يحرم تنجيس السقف، واحد بكيفه ينجس السقف مالته، ينجس الغرفة بالطريقة التي أرادها، كيف استحالة النار عندما تحرق شيء تسوي بعد. هذا اللي تطايره هو شي يقول العلامة رحمه الله، يقول اللي تطاير ماكو بيستحالة، أجزاء دهنية بسيطة، ما قاعد تحرق ورقة بحيث الورقة كلها راحت، هذا دهن، هذا الدهن عندما تشتعل ماكو استحالة، الأجزاء الدهنية تتطاير. لاحظون عليكم السلام ورحمة الله، الأجزاء الدهنية تبقى نجسة فلا استحالة في البين. إذن عدي ثلاث حلول، واحدة من ثلاث، لو نلتزم بتقييد المطلقة، لو نلتزم وبتقييد، بعد راح نتنازل عن المطلقات اللي قلنا أنها أبي عن التخصيص وكذا، بل هذا نخليه أمام ناظرينا، نلتزم بتقييدها، لو نلتزم باستحباب هذا الإيقاد تحت السماء، يعني نتنازل عن ظهور الرواية التي ذكرها الشيخ المنصور المقيدة، يعني لو نلتزم بالإرشاد في الرواية الثانية هي اللي ذكرها الشيخ في المبسوط، ونبقي ظاهر الروايات المطلقة على حالها، ماذا نفعل؟ إن شاء الله يأتي. قال المصنف رحمه الله الثالث، الموضع الثالث، المشهور بين الأصحاب، هذا القول الأول في المسألة، المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، أن تستصبح بالدهن المتنجس تجعله وقودا لمصباحك تحت السماء، المشهور راح يقول هاي شهرة محققة، بل في السرائر ذكر ابن إدريس أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، لا يوجد خلاف، عدم الخلاف مدعى. نقل لنا هذا يريد يشير إلى الإجماع رحمه الله، أكو إجماع مدعى على حرمة الإصباح تحت الظلة. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به، أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. إذن عندنا رواية غايتنا وهي مرسلة، هذا القول الأول. وما عند بعد القول الأول أي رواية ودليل غير ذني الثلاثة. القول الثاني، وهذا هو القول الثاني اللي راح نشوف أن المصنف يختاره بعدين عنده إشكال بالمسألة، مهم. لكن الأخبار المتقدمة اللي تقدمت روايات، هذه الأخبار تقدمت في صدر المسألة اللي هي مستفيضة. على كثرتها باعتبارها مستفيضة وورودها في مقام البيان، قاعد يسأل ايش اسوي بالدهن، ماذا افعل؟ يقول له استصبح به، ما يقول له استصبح به تحت السماء، ما يقول له استصبح به تحت السماء، ساكته عن هذا القيد، قيد تحت السماء. فاذا لا يوجد قيد متصل داخلي ولا مقيد لها من الخارج، ولا يوجد قيد خارجي منفصل، ولا مقيد لها من الخارج، يدل على أن المراد الجدي للمولى في هذه المطلقات هو خصوص صورة الاستصباح تحت السماء. ماكو عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ في المبسوط اللي قال وروى أصحابنا بداية هذه المسألة، المنجبرة بالشهرة المحققة المحصلة الثابتة عند نفس المصنف رحمه الله، هاي الشهرة التي وردت في التي ذكرها في أول سطر في هذا الموضع الثالث، المنجبرة بالشهرة والاتفاق المحكي عن ابن إدريس. خب لكن لو سلم الانجبار، لو سلمنا أنها رواية منجبرة، يعني عندي إشكال بالانجبار، لكن لو سلمنا الانجبار ماذا نفعل؟
نقال انجبار الرواية.
إيه بلي، لكن الانجبار يتوقف على استناد عمل المشهور، أو قل فتوى المشهور، لا أقول عمل، استناد فتوى المشهور، لأن يعني الاستناد والعمل هو نفس الشيء، استناد فتوى المشهور إلى هذه الرواية. ومن أين نعلم أن استنادهم إلى هذه الرواية حتى نقول أنها منجبرة؟ أكو مبنى، يقول الموافقة وحدها كافية. إذا أنا مناسي، إذا مناسي سيد بروجرد يذهب إلى، يقول مطلق بس الموافقة، إذا أكو فتوى مشهورة وافقت هذه الفتوى هذه الرواية، هذا يكفي في انجبار الرواية. لكن مشهور علمانا يقول مو كافي، مشهور علمانا يقولون مو كافي، لابد من إحراز الاستناد، يعني عملهم في هذا، إفتاءهم في هذه الفتية إلى هذه الرواية. ولكن لو سلم الانجبار فغاية الأمر دورانه، راح يدور الأمر بين أولا تقييد المطلقات المتقدمة مين، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب، أي جملة خبرية الواردة في المرسلة، مرسلة المبسوط ورد أن شنو العبارة مات المبسوط، روى أصحابنا أنه هذا يستصبح به، هاي جملة خبرية، يستصبح به تحت السماء دون السقف. على الاستحباب، استحباب مولوي شرعي تعبدي، تريد تبين هاي الرواية أفضل موارد الاستصباح، وأما الموارد الأخرى تقدر تسوي بحث تصبح تحت السماء، لكن الأفضل تحت السماء، استحباب شرعي. الثالث أو الإرشاد، الإرشاد لما؟ لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي، بدخان الدهن النجس الذي هو نجس، هذا الدخان نجس، هذا الدخان نفسه نجس. سؤال، وهل دخان الشيء النجس نجس؟ شيخنا، هل دخان النجس نجس؟ يجاوب المصنف بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس. لاحظوا على ما ذكره شيخنا شيخ الطائفة من أنهاي المرسلة تدل على نجاسة الدخان أيضا. إذ هذا بعد التعليل مو مات الشيخ الطوسي رحمه الله، هذا التعليل ذكره العلامة الحلي. إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة، هذا الدخان لا يخلو من أجزاء من الدهن النجس تتصاعد بواسطة الحرارة. طب هذه الأجزاء والذرات وين راح تصير؟ راح تصير على ثيابك، وتصير على الجدران، وتصير على السقف، وراح يصير كل هذا المحيط محيط مشوب بالأجزاء المتنجسة. إذ قد لا يخلو من، يعني لا يخلو الدهن الدخان عفوا دخان الدهن المتنجس من أجزاء لطيفة دهنية، لطيفة يعني صغيرة دقيقة جدا، تتصاعد بواسطة الحرارة وتؤدي إلى نجاسة الأشياء، وبالتالي هذا الدخان النجس يؤدي إلى نجاسة أمور كثيرة. أنت راح نطمئن بأنك ستخالفها وترتكب أمور تشترط فيها الطهارة، شو نسوي؟ طبعا هنا عندهم مورد كلام كثير ويا المصنف رحمه الله، عندهم مورد. أولا قضية الاستحالة يجيبونها بالنص. اثنين، بغض النظر عن الاستحالة، واحد يريد ينجس بيته كله وقت الصلاة خلي له ملابس خاصة ويصلي، يمكن أو ما يمكن؟ ممكن. لا يحرم تنجيس، لا يحرم تنجيس الممتلكات الخاصة بالإنسان، مجموعة إشكالات يريدونها على ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله توجيها لعبارة شيخ طائفة. شنسوي إن شاء الله بكرة يأتي، والحمد لله رب العالمين.